أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم وجهان ذلك النبي العظيم إبراهيم عليه السلام في بناء البيت. وبصراحة الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم وجهان إبراهيم عليه السلام، فجاء وطلب في مباني الناس أن يتمكن من مقام إبراهيم موضع الصلاة وموضع الدعاء، يتخذ من مقام إبراهيم صلى أن يتخذوا من مقام عليه السلام مكانا للدعاء والصلاة والذكر. ولكن من هذا الأمر أصلا من مقام إبراهيم صلى نستفيد درسين أساسيين. الأول هو تفسير شخصية إبراهيم عليه السلام وتفسير شخصية المخلص لله سبحانه وتعالى، الذي وحده بكل الله وبحمده الله فأعظم أبدا ما تستطيع، وهي مع ذلك تفصيل في جنب الله. الدرس الثاني هو أن يستفيد المؤمنون إبراهيم عليه السلام بيتي للطائفين والعاجزين وارزق العين. هذا اصل امر الرباني بتخليص البيت للعباده، تخليصه من كل دنس وقذاره سواء كانت ماديه او معنويه، واي قذاره اكبر قذاره الشخص والمشركين وقذاره الخوارج المستكبرين الذين يريدون أن يمسكوا هذه السريضة العبادية السياسية الربانية الاجتماعية. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف وهو يودي خطابه إلى الحجاج الإبراهيمي، يقول إن الإسلام مهما كان لونها يجب أن تحفظ، والكعبة المسيحية وما تبدا منها حتى اخر نقطه في الارض والى اخر يوم من حياه العالم ينبغي ان يطهر من لون الاصنام مهما كانت هذه الرسوم، حياه الشمس ام قمر ام حيوان ام واي صنم اسود واخضر من الظلام على الارض. الأرحام والسجوع إليها وتنفق نفسها عليه بالقوة والمال والتشجيع. مكة المكرمة المعظمة هي المركز الوحيد لتحقيق هذه الأصنام. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الآية في سورة الحج. وهذا التوحيد يشمل كل الأرجاء وعلى رأسها الشرك. ولهذا لقد أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه على إعلان البراءة في الحج استجابة لأوامر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولهذا فإن الإمام يعتبر تطهير البيت الحرام يكون من خلال إعلان البراءة من القوى المستكبرة التي تعيش في أرض الإسلام والتي تسيطر على ثروات وتمعن في نفسها وسلمها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أخيرا بيتي للطائفين والعاملين وقنا ما معنى هذا العهد إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في تطهير البيت الحرام؟ هل المقصود هو تطهير البيت من الأصنام الحجرية؟ هل المقصود تطهير من القرارات المالية والمجازات المالية فقط؟ وهذا حقيقة معاني إننا نرى في إبراهيم التوحيدية أنه قد أعلم والمذكرين كما نرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم المراعي إنما المشركون نجس فلا ينفع المسجد الحرام بعد عام لقد أراد الله سبحانه وتعالى المسجد الحرام أن يعيش فيه الزائرون وهم يقومون ويعرفون ويصلون أن يعيشوا الأجواء الروحية الطاهرة التي تحمي رفعها
Thank you.
العمل السلامه والقاني طرف العمل الدنيا بالهلف. هذا الرجل العظيم مدرسه في مكتبه الزواج والجلال، وعلينا ان نتجنب هذه المدرسه العمليه المباركه، وان نستفيد من تجهيزات المال ومن حفظ الملكه العطره. امير المؤمنين عليه السلام انما نال هذه المكانه ونال هذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى بجهاده وبجهوده وبصفائه النفيس. ولذلك حينما اقرا سوره علي نجده من انفق ما كان نفقا، كان يتفجر حيويه وفاعليه في مختلف مجالات حياته. الامام علي قدوه في العمل، قدوه في النشاط والحركه، وعلى الانسان ان يقرا هذه السيرة العلوية العطرة لكي يأخذ منها درسا فاعلية والحيوية والنشاط من أهم المشاكل التي نعاني منها في حياتنا، أن الواحد منا لا يستثمر حياته إلا بأدنى حد. وكما تقول بعض التقارير العلمية إن الإنسان لا يستغني إلا بأقل من 1 في 1000 من طاقته وقدرته على العمل والحركة. شكرك يمكنه أن يعمل كثيرا، ولكنك لا تستخدمه إلا بشكل ضئيل جدا. جسمه لديه قابلية وقدرة على أن تنجز به أعمالا كبيرة وعظيمة، ولكنك لا تستثمر هذا الجسم ولا تستثمر هذا العمر. كثيرون من الناس يعيشون في هذه الحياة ولا ينتجون إلا الشيء البسيط الضئيل. وهؤلاء العظماء الذين نعتبرهم عظماء في تاريخ البشر وفي حياة البشر، عظمتهم جاءت من أنهم قد عملوا وقد تحركوا وقد أنجزوا وقد أنتجوا. وهؤلاء أيضا لم يعملوا بكل طاقتهم. أي عظيم من عظماء البشر فإنه إنما استغل جزءا من طاقاته وإمكانياته، ولديه استطاع أن يعمل أكثر وأن ينتج أكثر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه الكثير من التوجيه والدفع نحو العمل ونحو الحركة، إنه في تعريفه للإسلام لأنزلن الإسلام لم ينتبه أحد من قبلي، فيقول في نسبته بالإسلام ينتهي إلى أن الإسلام هو العمل. كم في خطبه من حث وتحريض على العمل وعلى الحركة. العمل العمل، بادروا آجالكم بأعمالكم، استثمروا حياتكم. هذه الكلمة الخطيرة من كلماته القصار عليه السلام يسبق فيها إلى العمل. من قصر في العمل الدنيا بالأمس. إذا قصر الإنسان في عمله الثاني سيكون نتاجه قليلا في هذه الحياة، فتكون أوضاعه في هذه الحياة أوضاع محدودة، لأن الوصول إلى مستوى المتقدم في الحياة يحتاج إلى الحركة، يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى الفارق. فإذا قصر الإنسان في عمله فإنه لا يكون إلى مواقع متقدمة في هذه الحياة، وبالتالي يستمر الهم لأن ظروفه تكون محدودة. وأيضا فإن الفراغ يوقع الإنسان في الهموم والغموم. البعض من الناس يتصور أن كثرة العمل ترهقه، ولكن الفراغ هو الإرهاق الحقيقي إن يعيش الإنسان فراغا في حياته، بينما كثرة العمل هي التي تمثل حيوية الإنسان. كلما عمل الإنسان أكثر ازداد حيوية، ازداد نشاطا، حيويته النفسية تكون أفضل، وضعه الجسمي الصحي يكون أفضل. كل تقارير الأطباء
التقارير الصحية تقول إن الإنسان إذا بذل جهدا فإن جسمه يكون في صحة أفضل، ولذلك يشجعون على الرياضة، ولذلك يشجعون على الحركة. لماذا يشجعون على الرياضة والحركة؟ الجسم فيه طاقة، فيه فائض طاقة، فإذا لم تصرف هذه الطاقة فإنها تصبح عبئا على جسم الإنسان، ويصاب الإنسان بمختلف الأمراض، أمراض السكري وأمراض ضغط الدم وأمراض الكوليسترول والأمراض المختلفة، هذه كلها من مضاعفات قلة الحركة. ولذلك ينصحون المبتلى بهذه الأمراض إلى أن يبذل الحركة، إلى أن يتحرك، إلى أن يشتغل، إلى أن ينشط. إن علينا نبذل جهدنا، علينا أن نشتغل بطاقاتنا التي أعطانا الله تعالى إياها في هذه الحياة. كان يعمل في مختلف المجالات، لم يكن عمله في مجال يدفعه بالتحصيل في مجال آخر. على صعيد وضعه العائلي تقول الروايات ان علي عليه السلام كان يحتفظ بيته، يحتفظ بماء الحطب سابقا، كان وقود النار هو الحطب، من اجل الخبز في المنزل كان لابد من نجيس الحطب حتى يوقد هذا الحطب ويصبح نارا يطبخ من خلالها الطعام. علي عليه السلام بأمره كان يحتفظ بمنزله، وكان يحتفي بمنزله، يجلب الماء الى المنزل. ما كان هناك تأكيدات مياه في المنازل، وإنما كان الإنسان يذهب إلى مصادر المياه كالآبار أو في المناطق التي فيها أنهار أو ما أشبه، ويأتي الماء إلى البيت. الإمام علي كان يحتفي ببيته، وكان يحتفي ببيته. إناقة البيت وتنظيف البيت عمل من الأعمال الذي كان يؤديه أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكن يوصل هذا العمل إلى عائلته. الرواية تقول كان علي يحتفظ ويحتفي ويحتفي البيت، وكانت فاطمة الزهراء عليها السلام أمه كانت تعدل وكانت تطحن وتعدل وتخبز، كانت هي التي تجهز الطعام. وكان علي عليه السلام يعمل ايضا في الزراعه، روايات كثيره ان عليا كان يخرج الى الاراضي ينضع وخارج يسرق، وكان يبذر هناك البذور، وكان يزرع، وان عليا اعتق 1000 مزروع من كف يمينه. وورد في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج في الهاجرة، في الهاجرة يعني شدة حرارة الشمس، في الحاجة قد كفيها هو محتاج إلى الماء، لكنه كان يحب أن يراه الله تعالى يسعى في طلب الحلال. هذا في مجال العمل الدنيوي. وتشير الروايات إلى أن علي عليه السلام كان بنفسه يذهب إلى السوق ويتسوق لعياله، لم يكن يعتمد على أبنائه في القيام بهذا العمل، ولم يكن يعتمد على الخدم وعلى الغلمان حتى يقوموا بهذا العمل، وإنما كان بنفسه يذهب إلى السوق ويشتري لعياله. وحينما كان أحد الأصحاب يراه في السوق ويقول له يا أمير المؤمنين أحمل عنك هذا الشيء، أحمل عنك هذا الجراب إلى البيت، فيقول عليه السلام صاحب العيال أحق بحمل الطعام إلى عياله. هذا على صعيد الأعمال الشخصية والمنزلية، على صعيد العمل العبادي. والروايات كثيرة ومستفيضة في عبادة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى في وسط المعركة في خفيف، وكان من أشد ليالي خفيف الليلة المعروفة بأنها ليلة سهرية بناية عن أصوات قليل الصوت في تلك الليلة، ليلة الهريق. أمير المؤمنين عليه السلام رؤيا وقد بسط رداءه بين الصفين وهو يصلي. قيل له يا أمير المؤمنين فهذا محل الصلاة؟ فأجاب على ما قاتلناهم، إنما قاتلناهم على الصلاة. ويقول أحد أصحابه وقد صحبه يوما ورآه من طلوع الفجر كيف أنه صلى وجلس يعقب بعد صلاته ويقرأ القرآن ويدعو الله حتى أدركت الشمس، بيته قليلا ثم خرج الى المسجد وصار يجيب السائلين ويقضي بين الناس ثم خرج الى السوق يتفقد امور السوق. رافقه الى الليل بعد صلاه العشاء. يقول جلس مع علي الى داره. جلست في صحن الدار. دخل علي عليه السلام الى داره بعد قليل واذا بي اسمع صوت علي وقد خرج من داره وهو يشتكي على الحائط. قلت لعل امير المؤمنين له حاجه. يا امير المؤمنين لم تاخذ قصتك من الراحه، الك حاجه؟ قال كلا، وانما خرجت لكي اؤدي ركعات الدار. يا امير المؤمنين طوال النهار فانت تتحرك وتعمل، الان وقت راحتك. قال ما أظن إن منذ النهار ضيعت رأيي وإن منذ الليل ضيعت نفسي. فيما يرسل من أمور الناس كان أمير المؤمنين عليه السلام حتى وقت الظهر، كما تقول الرواية أن أحد أصحابه رآه خارجا من بيته، سعيد بن قيس الهمداني رأى عليا خارجا في شدة الحر في فناء حائط. فقلت يا أمير المؤمنين أتخرج في هذه الساعة؟ قال ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أهلك مظلوما. ومرة جاءته امرأة وقت الظهر وكانت الشمس شديدة الحرارة في وقت الصيف، واشتكت له أن زوجها قد ظلمها وهددها بأنه سيضربها وأخافها. قال لها يا أمة الله حتى تبرد، حتى يبرد النهار. قالت لن يشتد غضبه عليك. فخرج علي عليه السلام وقال لا بد لي ان اخرج حتى اقضي حاجه هذه المراه، يعني بما مضمونه عمليا. خرج معها، جاء معها الى بيت زوجها في القصه المشهوره، فانه خرق الباب. خرج ذلك الشاب قال ما لك قد اخذت زوجك؟ عليك أن لا تسيبها فإنها أمانة. هذا وما أنت وذاك؟ غضب في وجه الإمام، والله لا أحرقنها لتدخلك في هذا الأمر. وغضب الإمام قال أمرك بتقوى الله وتجابسني بهذه الطريقة وفي هذه الأسئلة أمر وأشخاص. وسلموا على الإمام، الرجل لم يكن يعرف الإمام. السلام عليك يا أمير المؤمنين. فأسقط في يد الرجل وصار يعتذر إلى الإمام. الإمام قال ما كان أرضاني عنك إذا أصبحت أمرك مع زوجك. ثم التفت إلى المرأة قال لا تفعل ما في شأني أن تثير غضب زوجتي عليك. هكذا كان حركة فاعلية نشاطا في مختلف الجوانب. علينا أن نعتذر أن نستمتع وأن نجتهد في العمل والنظام، نجتهد في دراستنا، نجتهد في أعمالنا، نجتهد في ديننا، نجتهد في ثقافتنا. لماذا يسيطر على أكثرنا الكسل ويسيطر على أكثرنا الهموم؟ الأمور الأخرى إنما تقدمت وارتقت بالنظام، بالحرية، بالعطاء. تقرأوا عن الناس في اليابان، في البلدان الأخرى، كيف يجتهدون، كيف يعملون، كيف يجدون راحتهم في العمل، يرتاح نفسيا من خلال عمله. أما نحن فإن البعض منا يسعى بمختلف الطرق لكي يهرب من العمل ولكي يعيش وقت الفراغ ولكي يعيش وقت الراحة والسنون. هذا خلاف نهج علي بن أبي طالب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء بنهج علي وأن يثبتنا على محبته وولايته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته وأن يدخلنا الجنة بشفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبتنا الإيمان لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعظم الدعاء وأزكى.
سبحان من ذكره عز لذكره، فهو الجليس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذكره.
مع الشهداء
ترك مساء الحياة وذهب لتأدية واجب واجب الدفاع عن الحق المفترض والتمسك به وفي مقدمته حق الأحكام، فكان مشاركا دائما في أجراف العودة وتفكير الحمامة على مداد الحسابية للقضاء والدعاء نمشك محمد فوق الحنانة وحتى تقول الشهادة مكانها بعد أن تحضر وكان يحدد بها أسلم ودوية ويعمل العودة أبلغ أصحابه حول الشهيد محمد مرحبا ويجدده إلى سادسة حلقة من التجربة من برنامج
أي حاجة حتى استعادة الحقوق وهو أمر حتمي لا شبهة فيه.
الشاعر والأديب عبد الرحمن الكردي، نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي وحد النظارة.